الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، وقفنا عند الفصل الثاني من باب الدروز، فرقة اخرى تزعم الانتساب الى دين الاسلام وموقف الاسلام منها، وقفنا عند التعريف بهم، صحيح؟ ها؟ أما من ناحية اللغوية فيما يتعلق بالتعريف بالدروز، فهي كلمة تطلق على معان عديدة في اللغة، منها أنها تطلق على الأولاد غير الشرعيين الذين لا يعرف لهم أباء، وتطلق كذلك على السفلة والسقاط من الناس، فيقال لهم أولاد درزة. يمكن هذا حتى هذه بنسمعها احنا بين عوام الناس، يقول لك ده درج، ده ابن درج، مش يعني ايه. وهذه الكلمه تجد يعني في نهايه الكلام تجد ان هم فعلا خليط من اي انا. قال الازهري نقلا عن ابن الاعرابي: والعرب تقول للدعي هو ابن درزه وابن طرن، وذلك اذا كان ابن امه تساعي ابن أمة تساعي، فجاءت به من المساعات ولا يعرف له أب. قال: ويقال هؤلاء أولاد درزة وأولاد يعني سفل وسقاط إلى آخره، كما في المبرد الكامل في كامله. وتطلق أيضا هذه اللفظة على القم والصئبان، فيقال بنات الدروز كما يذكر الفيروز أبادي في قاموس المحيط، وتدل أيضا على الرداءة والانحطاط. ومن ونجد أن الدروز لا يحبون أن تطلق عليهم هذه التسمية لأسباب سنذكرها، وربما يكون منها في مفهوم هذه التسمية عند الناس مضافا إليها وجود الأسباب الأخرى. التعريف من الناحية الاصطلاحية عند علماء الفرق، يعني قال: يطلق علماء الفرق تسمية الدروز على طائفة ذات أفكار وآراء اعتقادية، هم من غلاة الباطنية، يعتقدون ألوهية الحاكم بأمره. من بقى الحاكم ومن اللي تبعه؟ جاءت الكلام سريعا. انشقوا عن الإسماعيلية في الظاهر، جاءت أيضا الفرق بينه وبين النصارية في الآخر الكلام، وإن كانوا متفقين معهم في جوهر عقائدهم، ونسبوا إلى أحد دعاة الضلال المجوس نشقين الدرزي، وإن كان لا يحبون هذه النسبة كما سيأتي بيانه. أما عن أصلهم فقد اختلف الناس في أصل الدروز على أقوال كثيرة نجدها فيما يلي: أولها أنهم سلالة قبائل عربية، وهو ما يزعمونه لأنفسهم، وقد أكد الأستاذ محمد حمزة وأنهم من لخم وتنوخ، وأثنى عليهم ثناء كثيرا. طبعا ده من الكتاب المعاصرين أيضا، بكتبوا فيه من جهة هذه اللي تدين أيضا بالديانة الباطنية ومثل هذه الرديئة البعيدة عن الإسلام. ثانيا أنه من سلالة السامريين القدماء، أنهم من بقايا الحيثيين القدماء، أنهم مزيج من عناصر مختلفة من عرب وفرس وهنود، أنهم سلالة الجنود الفرنسيين الصليبيين، أنهم من أصل إنجليزي. هذه تفرعات ليس لهم أصل، يعني هذا ما أدري ليش يعني ينتسبون للإسلام. وتبدو تلك الأقوال كلها غير القول الأول بعيدة، وتهدف كذلك إلى أغراض سياسية فيما يرى محمد كامل حسين. في الحاشية قال انه يعني هذا الكاتب ايضا يتملق الاسماعيليه في مكتوبه عنه، ها؟ تملق يعني من ملق، ملقا ملك، هو ملك يعني التودد الزايد، ها؟ يعني طب ليه اصلا؟ يعني انت راجل، انت كاتب بتحرر الامور، انك انت بتتظلف ليه؟ الا لو كان هناك في ميل وفي قرب، تمام؟ فدي مأخوذة من التودد والتضرع فوق ما ينبغي. قال والواقع أن هذا الاختلاف فيهم يطفي عليهم ظلالا من الشكوك والارتياد في أصله. الفصل الثالث زعيمهم قال تنسب هذه الطائفة إلى أحد دعاة الباطنية الذين قالوا بألوهية الحاكم العبيدي، ويسمى هذا الداعي محمد ابن إسماعيل. دول طبعا هم الحدود، محمد ابن حمزة، محمد ابن إسماعيل، وواحد طفاء الدين، وده يأتي ذكرهم في الحاكم الكبير، وبعدين الحدود بتاعته على ما يأتي ذكره في معتقدهم الأصل هذه الفرقة. ويسمى هذا الداعي محمد ابن إسماعيل، ويقال له درزي، وهو من أصل فارسي، ويعرف بنشتكين أو نشتكين على حد اللهجة الإنجليزية. قدم إلى مصر ودخل في خدمة الحاكم، ثم كان أول من أعلن ألوهية ذلك الحاكم المفتون. ولم يكن هذا الرجل ومحمد بن إسماعيل في هذا الميدان وحده، بل كان معه ضال آخر فارسي يسمى حمزة ابن علي الزوزني. طبعا ده لما بنصبوه إله بعد إله الكبير، لو محمد ابن حمزة الزوزني هذا من أهالي زوزون أو زوزن بإيران، يعني إيران دي بتفرق كل فساد. وكان له الأثر البارز في تاريخ الدروز فيما بعد، بل هو زعيم المذهب الدرزي ومؤسسه. وقد بدأ درزي في إعلان مذهبه لهدام بتأليف كتاب أعلن فيه ألوهية الحاكم، ثم جاء به إلى أشهر مكان في القاهرة والجامع الأزهر، وبدأ يقرأه على الناس، فأحدث ضجة بين الناس وصارت غيرتهم الإسلامية وأرادوا قتله، فهرب أو هربه الحاكم من مصر إلى جبال لبنان، حيث أخذ ينشر مذهبه إلى أن هلك سنة 410 هجرية مقتولا. وقد أصبح درزي هو الزعيم الذي يعترف به الدروز ويقدسون في ذلك الوقت، وخصوصا أهل بلاد تيم الذي انتشر مذهب درزي بينهم. ولكن في الوقت الحاضر نجد الدروز يعلنون درزي مع أن يلعنون درزي هذا مع أن نسبتهم إليه، ويقدمون حمزة ويقدسونه اللي هو حمزة بن علي زوزان. وسبب خلافهم على درزي اللي هو محمد إسماعيل هذا وسبهم له هو موقف حمزة منه، فقد أراد درزي أن يستقل بالإمامة، ثم كذلك تصرعه في إظهار العقيدة الدرزية التي تنادي بألوهية الحاكم قبل أن يرضى حمزة عن ذلك التوقيت لإعلانها. فقد أظهر درزي هذا ألوهية الحاكم سنة 407 هجرية، بينما أحب حمزة إظهارها سنة 408 هجرية، وهي السنة التي يعتبرها الدروز أولى سن تقويمه، أولى سني تقويمه. إلا أن محمد حمزة اللي هو الكاتب المعاصر هذا يذكر أن الدروز يجلون درزي، يجلون درزي إلى اليوم. وينبغي ملاحظة أن الدعوة كلام بقى المصنف، وينبغي ملاحظة أن الدعوة إلى تأليه الحاكم بدأت في حدود 400 هجرية سرية، فلما أنس أشرار الدعوة من قوتهم أظهروا وكان أو أظهروها، وكان أول من أظهر محمد بن إسماعيل الدرزي هذا ليحظى بسبق التقدم بها إلى الحاكم وتجاهل زميله في الخيانة، وهما حمزة بن علي الزوزني والحسن بن حيدرة الفرغاني، كبار شياطين الدعوة الإسماعيلية الذين استولوا على عقل الحاكم وحولوه إلى عقيدهم المجوسية الوثنية على تجعل من الحكام آلهة. وقد صار حمزة بن علي فيما بعد صاحب الميدان، وله الكلمة النافذة والطاعة التامة، حيث صارت الدولة رهن إشارته بعد أن طابت أفكاره في نظر الحاكم الذي وقف من ورائه بكل ثقله لتتم دعوة الألوهية والتقمص الإلهي، على أنهم أيضا يقوم بالتناسخ، بس الفرق بينهم بين النصيرية على النصيرية يكون بالتناسخ لكل طوائف أو لكل الكائنات الحيوانية أما والنباتية أصلا، أما بالنسبة لهؤلاء فبدلوا كما التناسخ بالتقمص وفقط من إنسان لإنسان، تمام؟ ولم ينس حمزة أن يخص نفسه بعدة ألقاب وصفات لم يسبقها حتى الأنبياء على أنفسهم، فهو الآية الكبرى وآية التوحيد وآية الكشف والعقل الكلي والإرادة وعلة العلل وذو النعم، يعني أي دائما مع المعبود، كما أنه هادي المستجيبين وإمام الزمان وقائم الزمان والمنتقم من المشركين لسيف مولانا، ده كله لحمزة بن علي. ثم ادعى انه هو نفسه سلمان الفارسي في عصر الحاكم عن طريق التناسخ، شوف بقى، وانه هو الذي انزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان في دور سلمان، الى اخر ما جاد به من اوصاف عاليه لشخصه الذي سيلاقي من الله جل وعلا ما يستحق من الجزاء العادل في يوم القيامه، اليوم الذي لا يؤمن به حمزه ومن هم على شاكلته ممن طبع على قلوبهم. تمام؟ وقد جاء في كتاب لحمزة هذا بعث به إلى قاضي القضاة زمنه ويسمى أحمد بن محمد بن العوام، جاء في أول كتاب توكلت على أمير المؤمنين جل ذكره، وبه أستعين في جميع الأمور، معل علة العلل، صفات بسم الله الرحمن الرحيم، ومن عبد أمير المؤمنين ومملوكه حمزة ابن علي بن أحمد هادي المستجيبين المنتقم من المشركين بسيف أمير المؤمنين وشدة سلطانه، ولا معبود سوى إلا أحمد بن محمد بن العوام الملقب قاضي القضاة إلى آخر. طبعا هذا كله يعني ينسب إلى إسلام، وما بنرى أحد من اللي هم دعاة حماة الدين إن هم يتكلموا في أمثال هؤلاء، ما أدري ليش، حتى رجل مسلم تكلم كلمة شديدة في آخر باب من هذه الأبواب فيما يتعلق بالدول الإسلامية كلها. قال إلى آخر الكتاب الذي ملأه بالسب والشتم والاستهزاء بهذا القاضي بسبب امتناعه عن الدخول تحت عبادة الحاكم، ثم بين حمزة هذا نتيجة امتناع هذا القاضي بقوله: وقد أرسلت إلى القاضي 20 رجلا ومعهم رسالة رفعت نسختها إلى الحضرة اللاهوتية، فأبى القاضي واستكبر وكان من الكافرين، واجتمعت على غلمان ورسل الموحدين لمولانا جل ذكره ذهاء 200، واجتمعت على غلمان ورسل الموحدين لمولانا جل ذكره ذهاء 200 من العسكرية والرعية، وما منهم إلا رجل إلا ومعه شيء من السلاح، فلم يقتل من أصحابي إلا 3 نفر و7 رجلا من الموحدين في وسط 200 من الكافرين، فلم يكن لهم إليهم سبيل حتى رجعوا إلى عندي سالمين. قال المصنف: ويبدو من رسالات هذه ضحالة فكره وجهل المشين بالدين الإسلامي وبلغة العربية، وقد كانت آخر حياة أن اختفى بعد موت الحاكم وظل مختفيا الآن إلى أن مات 430 هجرية. أما عن أسماء الدروز، فالدروز هذا هو الاسم المشهور عنهم والمتداول على ألسنة الناس، وهو نسبة إلى مشتقين الدرزي اللي هو محمد بن إسماعيل السابق ذكره، وقد رأينا أنه مع شهرة هذا الاسم عنهم إلا أنهم لا يحبون أن يطلق عليهم، لا يحبون أن يطلق عليهم، لأنه ينسبهم إلى درزي المذكور، وهم قد انحرفوا عن موالاته بعد أن اختلف هو حمزة بن علي اللي هو الشيطان الثاني، وصاروا بعد ذلك يلعنونه ويحكمون عليه بالضلال والكفر بمبادئهم لما سبق ذكره. الاسم الثاني الموحدين، وهذا هو الاسم الذي يحبونه ويطلقونه على أنفسهم في كتبهم التي يقدسونها. ويجب ملاحظة أن هذه التسمية لا تعني توحيد الله عز وجل الذي يعبده المؤمنون، ولكن معناها الإخلاص في توحيد الحاكم بأمره، حيث يذكر حمزة بن علي الجوزني، يذكر حمزة بن علي الجوزني ذلك بقول: التوحيد لمولانا عوض الشدتين. طبعا سواء كان هذا أو هذا، هما الموحدين بالذات كانت أظن كان جابته قرية الجزيرة أظن من فترة، أنا رأيتهم وحبيت يعني أسمع دروز قبل الدخول طبعا في كتاب الفرق هذه. دروز إيه؟ أعرف إيه دروز؟ لأنه بيت أقول إن الدروز يعني بيقولوا أيضا فرقة بتاعت الإسلام ومش عارف الكلام ده، فكان يعني إيه خاطر عندي شيء من الفضول وتضييع الوقت إن أسمع هؤلاء بقى، وده طبعا في لبنان، وكما ياتي اماكنهم في لبنان وسوريا وهذه الاماكن يعني. وجابوا طبعا قصه بقى الخرافات والموحدين وبرضه المؤمنين والقران ومش انت معايا ازاي؟ فطبعا مع الطقوس طبعا المخالفه تماما لشريعه الاسلام، ومع ذلك يعتقدون انهم الاسلام والاسلام بريء منهم كما ياتي ذكره وعلى لسان المصنف ايضا هو كما قال. الفصل الخامس: كيف انتشرت العقيده الدرزيه؟ قال: حينما فر درزي من مصر توجه اللي هو درزي اليمن بقى لمحمد بن اسماعيل، توجه الى بلاد تيم في لبنان. طبعا هم بطنيه واخبثوا من الخبثاء، تمام، واكفروا من اهل الكفر والالحاد. طبعا هم جم اسسوا الضلال هنا وبدوا ينشروه بقى على اساس يعني مصر ام البلاد، يعني بيقولوا يعني ام البلاد ام الدنيا. حينما فر درزي من مصر توجه الى بلاد تيم في لبنان، وكانت تقيم فيه قبائل عربيه في الجاهلية ثم اعتنقوا الإسلام. وفي أيام الدولة العبيدية هذه انتشر بينهم مذهب الإسماعيلي بتأثير هذا الداعي وفراغهم عن معرفة الدين الإسلامي. شو بقى دائما الجانب بيبقى مستوطن ومستنقع للإيه؟ لأي أفكار ضالة مضللة. وهذه العقيدة على تفاهتها وجدت من يستمع لها ويدين بها إلى وقتنا الحاضر مع شدة حرصهم على كتمانها. الأمر الذي جعل المعلومات حولهم ناقصة جدا ومتضاربة في كثير منها حول ديانة هؤلاء الدروز، وهي في مجملها تتألف من أفكار شتى ونظريات مختلفة، فلسفية وهندية ويونانية وفارسية وفرعونية. شفت الكلام؟ أي انتساب للإسلام؟ ثم أحاطوها بالسرية الكاملة لا يبيحون لأحد أن يطلع عليها غيرهم، كما لا يبيحون لأحد منهم أن يفشي سرا من أسرارها. وقد جاء في كلام حمزة، في كلام لحمزة بن علي هذا، قوله بالترهيب من إفشاء أسرارهم: إن أكبر الآثام وأعظمها إظهار سر الديانة وإظهار كتب الحكمة، يعني كتب القوم، والذي يظهر شيئا من ذلك يقتل حالا تجاه الموحدين ولا أحد يرحمه. كما سبق بقى في النصرية مسألة التصفية الإيه؟ الجسدية. ما احنا ايوه دي بقى بترجعنا الشيخات للبداية خالص، دلالة لفظة فرقة. يعني انت على اللي ماذا تتخفى هنا مكمن الخطورة. يبقى بتتخاف اذا في شيء غلط انت بتتكتم عليه، في من بعده مفاسد وضلال موجود انت بتتكتم عليه. هذه هي، ولذا ودي يؤكد انه مذهب وفرقة وفكر، هذه الاصطلاحيات. انا ما عندي حاجة بخبيها، اقول انا الصواب وتعالى حاورني، تمام؟ لكن اتخاف ان رأى هذا الضلال، وبعدين هو انتبع اسلام، وده جاي بقى كلام بقى، يعني جاي كلام تاني، يعني شو ايش يقولون فيه بقى، واللي بيكتب عنهم بيتكلم عنهم بيهددوه بحاجات يعني هذا كبير بنص. ويقول: عليكم أيها الإخوان الموحدون في دفن هذه الأسرار، ولا يقراها إلا الإمام على الموحدين في مكان خفي، ولا يجوز أن تظهر كتب الحكمة الذي كلها رسم ناسوت مولانا سبحانه. وإن وجد شيء من هذه الأسرار في يد كافر فيقطع إربا. الكافر مين بقى؟ احسنت، هذه خلاص ده بديه سبحانه عرفناها بقى. على انه لا مانع من الحفاظ على هذا التكتم ان يتظاهر الدرزي كما اوصاه علماؤه ايضا كالحال. هي بقى ايه يعني سلسلة قذرة كلها، يعني مبدأ التقية والسرية التامة، وهؤلاء بانكار هذه المبادئ امام الاخرين اذا لم تكن له قوة امامهم، مستعملا في ذلك ما بوسعه من النفاق والكذب والخداع، وأن يظهر لكل أهل مذهبنا الرضا عن مذهبهم والسلوك في سبيلهم على طريقة باطنية. وقد ذهب الغلو بمحمد كامل حسين أن يقول الرجل له إيه؟ نعته في الأسفل وبيتملق إلى هؤلاء. وذهب هذا الرجل بغلو يتيم إلى أن قال: وللدروز قضاة منهم يحكمون دائما حسب الشريعة. طبعا ده كلام فارغ منه ومن غيره، وده بيدل على ان هؤلاء يعني رحم الله ابن العربة لما بيشوت المؤرخين اللي ده دول انه يعني له حق في ذلك، يعني تمام ان الكاتب اما ان يكتب بصفاء ونقاء والا هو ايه يسال كلام ابن العربة رحمه الله، الا انهم في بعض المسائل الخاصة يحكمون حسب التقاليد الدول، يعني هو بيحاول يلبسهم في ايه في الإسلام، وهذا ليس طبعا ليس بجيد. ثم مثل بعدة أمثلة هي ضد الإسلام. ومما ينبغي التنبيه له أن الدروز لا يزالون على اعتقاد تأليه الحاكم إلى وقتنا الحاضر، يقرونه بمجالسهم الخاصة وخلواتهم، ولكنهم قد يتظاهرون أمام الناس بعدم تأليه الحاكم، وهم يعلمون أنهم لو تركوا هذه الفكرة لأصبحوا بلا دين. وقد كشف هذا الستار أحد العلماء الدروز، وهو عبد الله النجار الذي قتلوه بعد ذلك في أحداث لبنان الأخيرة. هو يقول: وإني لأذكر عتاب كبير الأشياخ الثقات، لأني ذكرت في أحد الكتب المطبوعة أن أم الحاكم كانت صقلبية، إذ قال لي إن الحاكم لا أم له، مرددا ما جاء في رسالة 26: حاش مولانا جل ذكره من الابن والعم والخال، لم يلد ولم يولد لم يكن كفوا احد. يخرب بيتهم الارض. فهذه شهادة شاهد من أهلها، والباطل لا بد وأن يكشفه الله تعالى مهما حاول أهله التستر عليه. الله عدالة الله، لأنه مطلع على قلوب عباده، بل قلوبهم بين إصبعين أصابع الرحمن. وقد كان لهذه الذكرى الإجرامية نتائجها على الحاكم فيما بعد، فإنه أنكر أباه ولم يوصى بالخلافة لولده الظاهر بالله، وإنما أوصى بها إلى شخص آخر للإيحاء بأن الأمر لا يزال بيده حتى وإن غاب عنهم، يعطيه من يشاء ويمنعهم عما يشاء. ومن هنا فقد انتقم الظاهر من هؤلاء بعد تولي الخلافة أشد انتقام. تمام؟ أي إسلام ده بقى ولا كلام السخافة هذه؟ معاملة الدروز لمن يكشف شيئا من عقائدهم. ومن هذا الموقف فإن من أفشى شيئا من عقائد الدروز فإنهم لا يقابلونه بالمناقشة والحجة كما يفعل سائر الناس الذين يثقون بمبادئهم، وإنما يقوم هؤلاء الدروز وهم يعرفون تباهة مذهبهم بسب الشخص وإلصاق التهم به وإثارة الضجة حوله إذا لم يستطيعوا قتله. ويذكر الدروز الخطيب أن الشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض كتب في مجلة المنهل ورئيس الإسلام اللذين كانت تصدران في جدة والرياض عنهم شو بقى الكلام بعض الحقائق ورد على من يسميهم مسلمين، فقامت قيامة الدروز. يعني ده حاجات بسيطة، ده شو بقى اللي جاء في الاعتقادات، يعني ما يختلف اثنين من العقلاء في القضية هذه. لكن لماذا سكت علماء الإسلام والأمة في الحاضر ويكشفون مثل هذه الأشياء على ما يأتي؟ ما هو راك تكلم هنا كلمة فيها شدة، تمام؟ لكن العيب مش على الحكام يا شيخ خالد، اللي هنقول الحاكم مش كتلك الحكام، لكن العيب على أهل الحل والعقل الذين يعني المعنيون بالإيه؟ بإظهار الدين بنقاء وصفائهم الذين مفتوحون لأجل الله ورسوله، تمام؟ فالقضية في منتهى الخطورة، إن في بهائية وهناك منافع البهائية، وفي قديانية قناة الأحمدية عبر الفضائيات تقول أن نبي مسلم المانع كما يأتي بعض الأشياء، وعنده على فكرة موثق من ثلاثة، من أراد منكم صورتها فأعطيها إياه ما في مشكلة، الموثيق الثلاثة القديانية، ومع ذلك كل كان بيستمع إليها ولابس من قناة أحمدية وتتكلم في صحيح. ما أدري إذا كانت موجودة ما زالت ولا لأ، الإعلان المصري برضه أسخن سمعت الإعلان المصري وقفها برضه ماشي. ورد على من يسميه مسلمين، فقامت قيامة الدروز على الفياض وسبوه بأقصى السباب، وأصدر شيخ العقل في لبنان فتوى ضده ونشر ذلك في عدة صحف. شفت الكلام؟ وقد قام أحد علماء الدروز ويسمى عبد الله النجار بإصدار كتابه مذهب الدروز والتوحيد، وبين حقيقة هذا المذهب، فقامت ضجة حوله وحول كتابه، وحكموا مشايخ الدروز ومش عاوزين يكشفوا الإيه؟ برضه يعني يقول لك احنا مش عايزين حد يدفع عنا حاجه، ده لا شوف بقى كمان مش عايزين حد يدخل ولا حد يروح، لانه بدعوه تناسخ، يعني برضه افكار غريبه، ومع ذلك يظنون انها من الاسلام. وحكموا مشايخ الدروز لفضحه اسرار المذهب، وجمعوا نسخ الكتاب من الاسواق واخرقوها، وقد استغلوا احداث لبنان واغتالوا النجار هذا. ولا شك ان قيامهم بمثل هذا الاجرام يعتبر دليلا واضحا على معرفتهم برداءة مذهبه ومطلعنه، اذ الحق لا يخاف صاحبه من اظهاره. تمام؟ هذه لطيفة مهمة منه، اذ الحق لا يخاف صاحبه من اظهاره، بل يعينه ويدافع عنه ومعه البرهان، بل يحب ويتوجه الى الناس لنشره وانتفاع الناس به. ويقول محمد احمد الخطيب عن هو طبعا دكتور الخطيب هذا المعزول ليه، يعني هذا هو الرجل محمد احمد الخطيب، عن موقف الدروز منه حين طبع كتابه. شوف بقى الكلام اهو، عقيده الدروز وما لقاه من مضايقات وتهديدات بسبب ما دونوا من حقائق لا يستطيعون دفعها باي حال لاستناده فيما كتبه عنهم الى مصادرهم. تمام؟ يقول: وللحقيقة أذكر أن هذه الأمور مجتمعة قد حدثت معي شخصيا حينما تم طبع ونشر كتاب عقيدة الدروز عرض ونقد، وهي رسالة ماجستير نوقشت لجامعة الإمام محمد بن سعود عام 1400 هجرية، حيث ظهر وبشكل واضح طريقة التعامل القذر الذي يتم مع كل من يحاول أن يبحث عن حقيقته. فقد توالت علي المكالمات الهاتفية التي تهدد بالقتل، وجاء على أثرها الكثير من الرسائل والتي تتوعدني بالويل والثبوت إن لم أعتذر عن كتابي وما ورد فيه. ولم يكتفوا بذلك، بل عملوا على جمع ما يستطيعون من نسخ الكتاب المذكور وإحراقه، وكذلك عملوا على مطالبة المسؤولين في كثير من البلاد العربية بمنع الكتاب، فكان أن منع في عدد من البلاد العربية. قال المصنف: ومما لا يخفى أن هذه الدول التي منعت انتشار الكتاب والانتفاع بما فيه إنما تمثل الانهزام التام والتودد إلى هؤلاء الأشرار، هذا إن أحسن بهم الظن، وإلا فإن هؤلاء مما يترجح لدى كل فاهم لأوضاع الدول العربية أنهم ممن يبيتون النية السيئة لشعوبهم ولدينهم، وأنهم أقرب إلى أعداء الإسلام وأشد على المسلمين كثير ممن يتظاهر بعدم الإسلام وضع المستعد. طبعا هذه كلمة شديدة، يعني ما ينبغي أن يقال هذا الكلام أنه يعني أقرب أعداء الإسلام وكلام ده، لا طبعا، قد يكون حصل شيء من الانطواء بسبب الانكسار تحت مظلة الكفر والإلحاد، تمام، وطغيان أهل الكفر والإلحاد بالهيمنة العددية التي نراها وذل هؤلاء تحت أقدام هؤلاء، لكن لا يقال، فالمسلم هو المسلم ما زال، تمام، والحمد لله البلد العربية من آمن بكثير من أهل الفضل والإحسان والتقى والعفاف، لكن لا يقال هذا في حقي أنه أقرب الأعداء الإسلام، ولهذا فكلام خطير في حقي كل الدول العربية سواء كان مسؤولين أو من دون. صحيح معه ولا تختلفوا معي؟ طبعا صحيح. ليه؟ هو بص يا شيخ بارك الله فيك، مسألة ايه انت عارف، حتى لو كنا الاعلام، والله يا اخواني ما من ولي امر، انا اتكلم على الامم المسلمين، الاصل فيه انه مسلم، والاصل في المسلم انه ايه يألف ويؤلف، ودي لو تكلمناها حتى على المستوى الخاص وثم ترفعنا الى المستوى العام بقى بعلو وهكذا بعلو النزول، تجد ان ما من ولي امر وان خطبته وله البطانة المحترمة اللي يعني يقرب ما بينه وبين الجمهور وبين الشعب لحدث كثير من التغيرات، لكن لما فسدت هذه البطانة وفسدت المقرب، لان المفروض كما سبق المفروض في الشرع الاسلامي في التآلف بين اهل الحل والعقد بنص امور، اذا انكسرت هذه الشوكة بين الاثنين حدث ما حدث، وده الواقع، تمام. فكون ان يكون الاعلام ايه اللي سخر الاعلام، ايه السبب المدخل للاعلام في الدول العربية، ما سببه، هي سلسلة يعني ايه مرتب لها من قديم الزمان من قبل الاستاذ، صحيح، ان اي تربية الكوادر، لان بالكوادر دي هتغير اللي انت عايزه، وده الحاصل، ما من مكان الناس في اي بلد من البلاد الا وتجد الكوادر ملعوب في عقولها، صحيح، فهذه هذا شيء في منتهى الخطورة، فلحنا ما لا نسعى إلا أن ندعو الله عز وجل بأن يهدي ولاة الأمور وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ما فيه صلاح البلاد والعباد، ومن أرادنا وبلادنا بشر وسوء أن يجعل كيدهم في نحرهم. ثم ذكر المصنف أماكن الدروس، قال: استوطن الدروس أماكن كثيرة متفرقة، وأهم أماكن التجمعات هذه الفرقة التي تزعم أنها تبع الإسلام في سوريا، ويسكن في محافظة السويداء وجبل حوران، جبل الدروز او جبل العرب كما يقال له، ويعيش منهم في هذه المنطقة اكثر من 73 فرقة قرية في لبنان، ويسكن في عدة مناطق منه في الغرب الاسفل وفي الغرب الاعلى وفي الشحار والمنافق وفي الجرد وفي العرقوب وفي الباروق والجرد الشمالي وفي الشوف، في فلسطين عند جبل الكرمل وصف، في بلاد المغرب بالقرب من مدينة تلمسان قبيلة تعرف بني عبد تدين بالعقد الدرزية دون أن يعرف جيرانهم حقيقة مذهبهم. محمد كامل حسين يقول أيضا في كتابي هذا اللي هو التآلف بين الفرق الإسلامية، لعله هذا من بعض التقريب والآخر، يعني التآلف بين الفرق الإسلامية، الله حسبنا ونعم الوكيل، بعد أن ضغ تلك الأماكن، ومن يدري لعل الباحثين يكتشفون طوائف أخرى تعتنق مذهب الدروز في الأقاليم العربية، هكذا قال، ونسأل الله ألا يوجد المصنف، قال هكذا قال ونسأل الله تعالى ألا يوجد ذلك. وقد ذكر الأستاذ محمد حمزة كثيرا من أماكنهم وأثنى على شجاعتهم وبسالتهم ومقاومتهم حسب ما يذكر حسب ما يذكر. دي جملة اعتراضية ها، بس لا تنقسم لإسرائيل في الوقت الحاضر في هضبة الجولان وغيرها. ها السوزك بقى من القوم بيتعلقوا باب الأشياء دي بيدفعوا مش عارف ايه، ان هم اللي بيدفعوا وانتوا قاعدين نايمين وعاملين الكتب الصفرة وطول العلم ومش ها مضيعين نفسكم وتضيعوا الوقت في الكلام اللي الفارغ بتقولوا ده، رغم ان المعروف عنهم لدى كافة الناس هو تفانيهم في خدمة إسرائيل. هي مسألة ايه اللي بيضحكوا على الناس يعني، وطبعا لا شك ان مضحوك عليه من هو انه احمق وزلل في ظل جهل. لا وتقوموا تقول ليه ما دي الحقيقة، لا دون تقول ما دي الحقيقة، هذه الحقيقة كيف دون تقول من السوق ده الحمقى والسهل هو، لكن دي الحقائق، هذه الحقائق ربنا يوصل لهيه. التآلف بين الفرق الإسلامية ده طبعا كتاب، والتآلف بين الفرق الإسلامية ما أدري يعني على أي شيء يتآلف ويدعو إلى التآلف ما أدري. الفصل الثامن طريقة الدروز في تعليمهم ديانتهم. قال علماء الدروز من أشد الناس تسطرا على مبادئهم حتى من الموالين لهم، فلا يطلعون أحدا على أسرار المذهب إلا بعد أن يجتاز امتحانات كثيرة من قبل هؤلاء المشايخ الذين هم بمنزلة السلطة العليا، وقد وصف محمد كامل حسين ذلك بقوله وهم من الناحية الدينية، اللي هو صاحب كتاب التآلف من الفرق الإسلامية، يقول وهم من الناحية الدينية ينقسمون إلى دينه بقى عقال أو أجاويد، ولأن بقرينة ما بعدها جهال، لكن ما رأيت أنه العقل أو عاقل تجمع بعقال تعالى الا ينقسمون الى عقال او اجاويد، اي الذين لهم الحق في معرفة شيء من العقيدة السرية، وبين جهال اي الذين ليس لهم الحق في معرفة اسرار الدين. والعقال ينقسمون بدورهم الى درجات ثلاث، ففي مساء كل يوم جمعة يجتمع العقال في اماكن العبادة لتعرف بالخلوات، جمع خلوة يعني، بسماع ما يتلى عليهم من الكتاب المقدس يأتي بيانه، وبعد تلاوة المقدمات يخرج من الخلوة الطبقة الدنيا من العقال، ثم بعد تلاوة بعض الرسائل البسيطة التي ليس لها تأويلات تخرج الطبقة الثانية، بحيث لا يبقى إلا رجال الدرجة العليا الأولى الذين لهم وحدهم الحق بسماع الأسرار العليا للعقيدة. أما الجهال فلا يسمح لهم بحضور هذه الخلوات أو بسماع شيء من الكتب المقدسة إلا في يوم عيدهم، ويوافق عيد الأضحى عند المسلمين، على أن طبقة الجهال يسمح لهم بأن ينتقلوا إلى طبقة العقال بعد امتحان عسير شاق يقوم على ترويض النفس وإخضاع شهواتها مدة طويلة، إذ لا يقبل في طبقة العقال من يدمن التدخين مثلا، وقد يستمر الامتحان أكثر من سنة بأكملها حتى يثق الشيوخ بحقيقة الطالب أن ينتقل من طبقة الجهال إلى طبقة العقال. وطبعا ذكر بقى يعني قال وقال عن صفات العقال والعقال في المجتمع الدرزي يعرفون بعمائمهم ويسر القباء الازرق الغامق، ودي فعلا انا رايت هكذا في قتل الجزيره يعني بنفس المواصفات هذه اللي هو اللي هي التقطيع الحمراء دي كده معموله كلها حمراء من النوع الصلب ده، والزي الازرق الدرج الزرق، يبقى ممكن نحضر عندي بقى يعني صورة، لكن هذا دي انا شفته فعلا اللي هو الزي الازرق الغامق دوت والحاجه الحمراء ديت، وبقى الحريم مع الرجاله ونظام الهيصه يعني برضه ما هي من اصولهم بقى، ما هو الخمسانك من اصولهم. قالوا يطلقون لحاهم على ان الذين يسنوا اليهم وظائف حكوميه يباح لهم ترك هذه الملابس وارتداء الزي الذي يتطلب منصبه الرسمي. وقال عن مكانه المراه في المذهب الدرزي والنساء في المجتمع الدرزي ينقسمن ايضا الى عاقلات وجاهلات، ده دل على انهم ايه فعلا من الايه، لكن ما وجدت العقل ده خالص في القميص اللغوي يعني، فان كان حد قبله حاجه من حياته حتى ولو جمع شاذ يجيبه، الى عاقلات وجاهلات مثل الرجال تماما، لا فرق بين المراه والرجل، والنساء العاقلات يلبسن النقاب يا سلام وثوبا اسمه صايد. وعن التنظيم الاجتماعي السائد في المجتمع الدرزي يقول وللدروز رؤساء دينيون في كل مكان، على رأسهم شيخ يلقب بشيخ العقل ويتولى منصبه بالانتخابات او بالاتفاق بالانتخاب او بالاتفاق بين الزعماء وكبار رجال الطائفة، ولشيخ العصر اعوان في كل قرية او بلد هم شيوخ عقل محليون. وشيوخ العقل في لبنان ينقسمون الى حزبين سياسيين هما الشيوخ الجنبلاطية طبعا في موجود جنبلاط هذا موجود يعني ها ايوه خد بالك طبعا من اي من تمام ليه بغض الطرف عن هذا من اهل الساحه الاسلاميه الان ويشوفوا مثل هذه الهذيانات للامه وشيوخ اليزبكيه نعم ما مش هتبقى بقى هو نظام بقى الحبايب والحب والوطنيه بقى يعني هذا لابد لان الاشياء دي اخواني مع مرور الوقت ومرور الزمان بتبدا يحصل في ايه الانخراط بقى يعني ما فيش فرق بين درزي وبين سني وبين مش عارف ايه والكلام ده ما في مشكله والحب وده صديق وده صديق وروح ويجي والعلاقات الشخصيه خلاص لا لكن لابد يعني اذا اندثرت هذه العلوم يبقى اقول على الايه لكن ان شاء الله لن تندثر باذن الله تعالى اسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من النافعين عن دين. قال بينما ينقسم الدروز عامه في لبنان مدنيا الى امراء ومشايخ وعامه فالامراء هم ال رسلان والمشايخ هم الجنبلاطيه واليزبكيه. يبقى في بقى احزاب سياسيه لها اسماء واحزاب ايه مدنيه لها اسماء عندهم. ويذكر محمد حمد ان اغلب الاحكام الفقهيه التي ليس للدروز فيها تشريع خاص يتبعون فيها مذهب ابي حنيفه النعمان. ها يقول لك على اي مسلمين وعلى مذهب حنيفه كمان وان ذلك كان بتاثير العثمانيين الذين فرضوا المذهب الحنفي في سوريا ولبنان. افضل التاسع من هو الحاكم بامر الله الذي اله الدروز. طبعا مش هنستطل بقى في هذا الشيء بس هذكر ان هذا الشخص هو ابو علي المنصور ابن العزيز بالله ابن المعز لدين الله الفاطمي لقب بالحاكم بامر الله. ولد سنة 375 هجرية وتولى الملك بعد موت أبيه في رمضان سنة 376 هجرية وكان سادس الملوك العبيديين وتولى الملك وعمره 11 سنة. نعم 386 نعم وكان سادس الملوك العبيديين تولى الملك وعمره 11 سنة. ادعى الألوهية على يد حمزة ابن علي وغير من ملاحدة الإسماعيلية سنة 408 هجرية إلى أن قتل سنة 411 هجرية. ويذكر المؤرخون لهذا الحاكم أنه كان أسطورة في سفك الدماء وإرهاب الناس وكانت له مواقف متناقضة عجيبة وله غرائب كثيرة. ومن غرائبه أنه كان دائما يفتك بوزرائه ويقتلهم شر قتلة يعين أحدهم في منصب يعين أحد في منصبه ثم يقتله ويعين آخر فلتمضي فترة بسيطة إلا هو يتشحط في دمه وقد قتل من العلماء والكتاب ووجوه الناس من يحصى. وده طبعا كلام حول صفات هذه الشيء. طبعا يهمني بقى أن أدخل في عقائد الدروز تمام. هذا يعني ما وجدت فيه كثير في إضافة بعد السابق الكلام عن هذه الفرقة الداعية أو الزعمة أنها تتبع الإسلام. الفصل العاشر أهم عقائد الدروز أهم عقائد الدروز. قال للدروز عقائد كثيرة وخرافات عديدة ملفقة من عدة ديانات وأساطير. وقد أخذ الدكتور محمد أحمد خطيب أنه عثر على مخطوطة للدروز بعنوان رسالة في معرفة سر ديانة الدروز ويرى من وجهة نظره أنها كتبت في فترة ليست بالطويلة مستندا إلى ما يبدو عليها من اللهجة اللبنانية. شفت القرينة؟ لكن على كل حال هذا لا يؤثر في الأدخال شيء. وهي 43 سؤال وجواب ناخذ على سبيل المثال من الآن. قال أدرزي أنت؟ قال نعم بنعمة مولانا الحاكم سبحانه. لماذا إنكار كتب سوى القرآن؟ شوف الكلام إنكار كتب سوى الإيه؟ ما في بقى السنة وش الكلام ده كله القرآن ليه؟ قال اعلم أنه من حيث لزمنا الاستطار بدين الإسلام تمام؟ وجب علينا الاقرار بكتاب محمد. طبعا المعلق يقول ايش هذا بكل صراحه مساله التسطر بالايه في فرق ان اقول تبع اسلام وان انا بتسطر في ظل الاسلام والتبع لجماعه زور تمام. وما هو دين التوحيد الذي عليه الدروز والعقال؟ قال هو الكفر بكل الملل والطوائف. قال فاذا عرف احد دين مولانا وصدق به وانقاد الى دين التوحيد وعمل بحسبه فهل له خلاص؟ قال كلا. ليه؟ قال لأنه غلق الباب وتم الكلام وإذا مات يرجع إلى ملته ودينه القديم. وهذا هو السر في أن الدروز لا يريدون أحدا يدخل في دينهم ولا يعترفون بأحد يخرج منه لباهية الكلام في مسألة التناسخ. كيف نعرف أخانا الموحد؟ إذا رأيناه في الطريق ومر بنا يقول إنه فينا. المسألة مش مسألة زي بس زي بسيطة لبن. طب كيف أنا أعرفه؟ إيه العلامة؟ ما برضو شوف مدى التقية والسرية إلى هذا الحد. قال بعد اجتماعنا فيه والسلام نقول له في بلدكم فلاحون يزرعون الإهليلج. ده بقى يعني ده كأنه يعني كلمة سرية بقى الإهليلج وبتاع ما حدش يعرف اللي ايه اللي هم يعني تمام. فإن قال نعم مزروع في قلوب المؤمنين فتسأله عن معرفة الحدود. بقى الكلام مين الحدود؟ الأسماء جاهل خمسة. الحدود هو جالك هو الحدود ايه بقى؟ من هو الحدود؟ ما دي كلها أسرار. طبعا الحال كده اتكشف كده طبعا يعني الحال كده انكشف مفيش عارفين الأسرار دي تطلع تمام. فإن قال نعم مزروع في قلوب المؤمنين فتسأله عن معرفة الحدود فإن أجابه وإلا فهو الغريب. طيب ما هي الحدود؟ قال هم أنبياء الحاكم الخمسة وهم حمزة بن علي إسماعيل اللي هو محمد بن إسماعيل السابق ومحمد الكلمة وأبو الخيل وبهاء الدين. بهاء الدين جاي اسمه بعدين. قال وكيف ترجع النفوس إلى أجسادها؟ قال كلما مات إنسان ولد آخر والدنيا هكذا. يبقى دي في تصريح بإيه؟ ما في يوم قيامة كما يأتي أيضا في ثاني الاعتقادات ما في يوم قيامة عن الدروس. مسألة إيه إنه يعني على مبدأ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما نحن مبعوثين. هي حياة اللي بيموت دي غيره تمام بالتناسب خلي بالك. ولذلك هنا أعتقد أن الدنيا إن الحياة كلها والشعوب لا تزيد ولا تنقص العدد ثابت. اللي بيموت دي غيره. طب ما نزل دي جنب مين؟ طيب لا ده لسه بقى شوف اللي جاي بقى الى اخر تلك الاتية تبين معتقداتي ما يتمثل الامور الاتية الهامة. واحد ألوهية الحاكم طبعا سبق ذكر الكلام فيه لكن نذكر طبعا هذا الكلام لنرى انهم لا يدعون الاسلام لا من قريب ولا من بعيد رغم من يقول بانه تآلف من فرق استماع هذا الكلام الفارغ طبعا كله ألا غضب الله عليهم. قال حيث اصبغ الدروس كما قرره زعيم حمزة بن علي ومن اشترك معه في تثبيت هذه الجريمة على شخصية الحاكم أوصافا لا تكون إلا الله عز وجل مدعين أن الحاكم له حقيقة لاهوتية وظهر بناسوته ليقيم الحجة على عباده وأن أفعاله المتناقضة له فيها حكمة تمام. مع أن الدرودة طبعا الكلام اللي عدناه ده كله تجد إيه عنده أشياء غريبة كده كأنه مجنون لكنه مش مجنون. يقول لك ده لا هو مش مجنون ده دي له حكمة في كده. كيف واحد يبقى مجنون 25 سنة؟ لا ده هو له حكمة في التصوف الرباني دي بدل على انه اله له حقيقة ما نعرفهاش. معايا كده؟ قال مع ان الدروز كخيرهم من فرق الضلال احيانا يتظاهرون امام خصوم بالموافقة لهم ويتصون بكتمان تأليه الحاكم عندما لا يقدرون على اظهار ذلك كما تقدم ذكره. وللداخل في هذا المذهب عهد لابد ان يقوله ويردده. وفيه التصريح بغير الشخص الداخلي نفسه للحاكم وأن يخلص في عبادته وأن يتبرأ من جميع الأديان غير هذا الدين الدرزي. وأول العهد يقول فيه آمنت بالله ربي الحاكم العلي الأعلى رب المشرقين ورب المغربين إلى آخر. ولهم تأويلات للقرآن تدل على مدى حقدهم على الإسلام ونبيه. يبقى هم يدعون أيضا يقولك عندنا قرآن له ايضا تفسير له الاخر يعني كمدخل عشان يقول انا ايه انا من المسلمين. وتدل كذلك على ضحالة وتفاهة عقولهم وافهامهم مما لا نرى التطويل بذكره. ورسائل حمزة كثيرة يثبت فيها ألوهية الحاكم اخذ جميع صفات الله عز وجل واحكامه وما يليق به وما لا يليق به وجعلها للحاكم وادع ان الشرك معناه عدم توحيد الحاكم. وذكر بقى كلام هنا يعني ايه جاء في رسالة السيرة المستقيم وهي من الكتب المقدسة عند الدروز السيرة الايه المستقيم. قوله والآن فقد درت الأدوار وبطل ما كان في جميع الأمصار ولم يبق من نار الشريعة الشركية غير لهيبها والشرار وسوف يخمد حرها ويضمحل العوار. لقد بدأ الظهور نقطة البيقار الظهور حمزة بن علي بتوحيد مولانا البار الملك الجبار العزيز الغفار المعز القهار الحاكم الأحد الفرد الصمد المنزه عن الصاحبة والولد. فلمولانا الحمد والشكر على ظهور نور الأنوار وخروج ما كان مدفونا تحت الجدار فقد أنعم علينا وعليكم بمباشرته في البشرية وظهوره لكم في الصورة المرئية كما تدركون بعض ناسوته الإنسية مع قرآنه رسالة مقدسة. قالوا من عقائد الدروز أن الحاكم يتشكل في كل عصر ودور بصور إنسان وأناس من أجل مصلحة الناس ومراعاة لحالهم، وليس المشاهير بتلك العصور أناس غير الحاكم بل غير الحاكم بل هم الحاكم تصور بصور واتخذ له تلك الأسماء الإنسية ليتعرف خلقه إليه تفضلا ورحمة على عباده. وطبعا ده في رسالة أيضا ذكرها جاء أيضا في رسالة البلاغ والنهاية في التوحيد، ومولانا سبحانه معل علة العلل جل ذكره وعز اسمه ولا معبود سواه ليس له شبه في الجسمانيين ولا ضد في الجرمانيين ولا كفء في الروحانيين ولا نظير في النفسانيين ولا مقام له في النور النورانيين. وفي رسالة أخرى قال وفي رسالة السبب وفي رسالة سبب الأسباب لحمزة الزوزاني هذا قال إن توكلت على مولانا جل ذكره أردت به لاهوت مولانا الذي لا يدرك بهم بوهم ولا يدخل في الخواطر والفهم، ما من العالمين أحد إلا هو معهم وهم لا يبصرون، يعلم قنة الأعين وما تخفي الصدور، وجل ذكره أعظم من أن يوصف أو يدرك، ومن اتكل عليه ويكفيه جميع مهمات. ينفع كده؟ ونصوص أخرى كثيرة كلها تدور حول وصف الحاكم بكل صفات الله تعالى، لأنهم يعتبرونه رب العالمين. تصور في سورة الحاكم في دوره الجديد تأنيثا لخلقه، حيث ظهر في السورة البشرية ليجدد الناس العهد به، ولولا ذلك لكان الناس يعبدون العدم كما يرى هؤلاء الكفرة. وهو كما قال في رسالة الغيب أيضا قال أظهر لنا ناسوت صورته تأنيثا للصور، فحار فيها الفكر حين فكر، وعجزت العقول عن إدراك أفعالها، واعترفت بالعجز والتقصير في معلومها، فبتقدير أحكامه من على خلقه بوجود الصورة من جنس صوره. المصنف يقول ولا يقصر الدروز الألوهية على الحاكم فقط، بل أطلقوها على كثير من أبائه ومن كبار رؤسائهم على مقتضى اعتقادهم أن الله يظهر للناس بين فترة وأخرى في صور بشرية، ولا ضرورة لذكر أولئك الأشخاص الذين يعتبرونهم ظهورا إلهيا في أوقات وجودهم. وليس أمامنا تجاه هذه الآراء الإلحادية والتي تفتقر أيضا العقل إلى العقل، طبعا العقل السليم يدل عنهم مجانين ولا عقل، إلا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم أمين. القول بالتناسق أيضا من العقيد، إذن تأليه الحاكم القول بالتناسق. التناسق يعتقد الدروز بالتناسق أو التقمص كما يسمونه، ومعناه عندهم انتقال النفس من جسم بشر إلى جسم آخر بشر، ده بخلاف النصارية أنهم إلى أي شيء. وجسم قميص للروح التي لا تموت أبدا بل تتقمص أجساما أخرى في كل نقلة. فنفس الموحد تنتقل إلى موحد، ونفس المشرك إلى المشرك. فمن هنا زعموا أن عدد سكان العالم غير قابل للزيادة ولا النقصان منذ بدء الخليقة، ويبقى لهذه الحال إلى الأبد، فهم لا يزيدون ولا ينقصون، وكل من مات انتقل أطراحه إلى جسد جديد دائما. ومفهوم التناسق عند الدروز يختلف عن مفهوم عند الآخرين من القائلين بالتناسق كالنصرانية مثلا. فالدروز يقصرون التناسق بين الأجسام البشرية فقط، والنصيرية لا ينحصر فقط بين البشر بل قد يكون أحيانا بينه وبين البهائم كما سبق لكم. والدروز يكرهون رفض التناسق ويتبعون بلفظ التقمص، ويعود السبب في ذلك إلى ما يأتي. قالوا إن انتقال النفس إلى جسم حيوان غير بشري ظلم لها لعدم تعلق الثواب والعقاب على غير النفس العاقلة. أن وقوع العقاب على النفس لا يصح إلا بعد مرورها في أجسام بشرية على مدى ظهر طويل، بحيث يمنحها الدهر الطويل فرصة الاكتساب والتطور والامتحان والتبدل لكي تحاسب حسابا عادلا على مجموع ما اكتسبه. وحقيقة العذاب عند الدروز معناه أن الإنسان يعذب بنقله من درجة عالية إلى درجة دونه، ثم يستمر في هذا الهبوط الى اقل الدرجات ويعذب في كل دور بانواع العذاب التي هي عذاب الضمير وعذاب الندم على ما فات لانها لم تنتفع من ادوارها الماضيه. قال ومن خرافاتهم انهم يشبهون الروح بسائل يحتاج الى اناء يضبطه فاذا كسر فلا بد من تلقي السائل في اناء اخر لئلا يضيع. شوف الكلام. وعلى هذا فان روح احدهم اذا بركت الجسم انتقلت فورا الى جسم اخر تحفظ فيه. وفي نقلتها الجديده ترجع على نفس المذهب الذي كان عليه ايا كان المذهب. في الاخر مقال قال ومما لجله اي مسلم ان عقيده التناسق عقيده بدائيه وثنيه. تمام. وده الاصل في هذه الفرقه انهم وثنيون فتعارض مع كل الاديان التي انزلها الله تعالى اذ كلها تقرر ان الانسان اذا مات انتقلت روحه الى خالقها سواء كانت منعمه او معذبه ولا اتصال بالجسد يعني حال حياته ولا اتصال بالجسد في صورة لا يعلمه الا الله حال ايه؟ حال حياته الى ان ياتي يوم القيامه وتعود الارواح لاجسادها للحساب ثم للمصير النهائي اما الجنه او النار. اذا تعليل حاكم التناسق بهذه الصوره انكار يوم القيامه. لا يؤمن الدروز بيوم القيامه فلا حساب ولا جزاء ولا ثواب ولا عقاب في الحياه الاخره وانما يتم ذلك كله في الدنيا عن طريق التقمص وما تلاقيه الروح. انه مفيش حاجه مفيش حوله كلام الدنيا واخر الكلام ده لا هي الدنيا بس واللي بيروح بيجي مكانه وخلاص مفيش غير كده. تمام. ويكفي انه مات قال الا انهم ينتظرون يوما يجيء الحاكم في صوره ناسوتيه مره اخرى ويدين له كل الاديان بالتوحيد والطاعه كما يزعمون يخرج من بلاد مصر كما يرى حمزه او من بلاد الصين من سد الصين العظيم وحوله قوم يأجوج ومأجوج القوم الكرام او المؤمنين بالحاكم كما يسمونه ويتضح حقد هؤلاء على الاسلام والمسلمين في زعمهم ان الحاكم اذا جاء يأتي الى الكعبة ويهدمها ويفتك بالمسلمين والنصارى في جميع الارض حيث يحاسبهم حمزة حسابا شديدا. وان متى يكون هذا اليوم ذكر بقى محمد كامل حسين في الكتاب هذا اذا انه لم تحدد كتب الدروس ذلك ولكنها تذكر انه سيكون في شهر جماد او رجب ويسبق مجيء علامات منه عندما يرى الملوك يملكون حسب مآربهم وهوائهم الشخصيه ولا يعدلون بين الرعيه عندما يتسلط اليهود والنصارى على البلاد ده العلامات اللي يجي فيها ايه؟ يطلع فيها الحاكم عندما يستسلم الناس للأثام والفساد ويأخذون بالآراء الفاسدة عندما يتملك شخص من ذرية الإمامة ويعمل ضد شعبه وأمته ووضع نفسه تحت سلطان المخادعين ثم ظهور ملك آخر في مصر يحارب المصريين ويحاربون ويأتي المسيح الدجال في صورة رومية في صورة رومي يجتمع الروم حوله ويخرب حلب أيضا يظهر المسيح ابن يوسف في ارض مصر ايضا يملك اليهود بيت المقدس وثم ينتقمون من سكان القدس وعكا ثم يقوم المسيح ابن يوسف ثم يطرد اليهود من بيت المقدس الى غير ذلك من العلامات المزعومه. ولهذا هم يفرحون بابتلاء اليهود على بيت المقدس وبتسلط النصارى على المسلمين بل وظهور الفواحش كلها ليظهر ربهم الحاكم ويكون المجادل للعباد في هذا اليوم هو حمزه ابن علي. طبعا ذكر ايضا كذلك بقى من الاعتقادات الفاسده عندهم عداوتهم للانبياء. يحقد الدرود على الانبياء حقدا شديدا وينكرون فضائلهم بل ونسبوهم الى الجهل لأنهم يدعون الناس بدعمهم إلى توحيد المعدوم. توحيد الإيه؟ المعدوم. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وما عرفوا المولى الموجود أي الحاكم بأمر الله. وقد أوجب داعيتهم الأول حمزة هذا محاربة دعوة الأنبياء وأوجب البراءة من جميع أديانهم ويحقدون على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا لأنه أوجب الجهاد. بينما إلههم الحاكم قد أبطله وسبوا الصحابة وخصوصا من أطفأ نار المجوسية منهم كأبي بكر وعمر وغيرهما من خيار الصحابة. طبعا هذه الفقرة الدروز لا يؤمنون بالكيفية. أخبر الله تعالى بعد بدء الخلق، أول الخلق خلق من الإنسان من تراب من طين بنفس بنفس القرآن كل أخلاق، ده هو من نفس من نسل بشر، يبقى أصله إيه؟ إنسان. طبعا تلاحظون هذه الفقرة من الدروز الأحداث العلمية الجديدة اللي أخبرت بأنه أطلت نظرية داروين اللي كان المسلمين يعني أنه أصل قد وكنا بندرسها على أنها علم ومش عارف الكلام ده والكل عبيط، كمان طبعا دلوقتي قالوا لا ده مش أصله وقد ده أصله إنسان. طبعا سواء كان أو هذه كلهم باقوا تمام، ومع ذلك صفق المسلمون الجهل أيضا بأنه أصل إنسان وتبدأ تدون وتضرب عن أصل إيه أصل إنسان. هنا الدروز يقولون أصل إنسان مش أصل مش من تراب تمام. يبقى قد يستدل أيضا أن في الدروز بتقول هذا الكلام، والدروز يعني بيقولوا أنها تبع الإيه تبع المسلمين تمام. والدروز لا يؤمن بالكيفية التي أخبر الله بها عن بدء الخلق، فأنكروا أن يكون آدم هو أبو البشر وحواء أم البشر، مدعين أن آدم وحواء من ناس بشر. أيضا لا أن آدم مخلوق من تراب، إذ التراب لا يخلق منه إلا العقارب والحيات والخنادق. ولا طبعا هذا كلام سخيف مبني على الهوى وعلمته إياه الشياطين. يبقى تأليه الحاكم التناسخ انكرهم القيامة انكار التكاليف، ما فيش حاجة اسمها تكاليف. لا يؤمن الدروز بوجوب القيام بتلك التكاليف التي جاء بها الشرع في القرآن الكريم بالسنة النبوية، وقد جعل المكلف طريقة يستطيع أن يتخلص بها من كل تكليف أو عمل، وهي ما بيّن محمد حسين بقوله واتخذوا لهم فرائض أطلقوها عليها الفرائض التوحيدية، وهي معرفة الباري، من الباري؟ الحاكم الذي يؤمن به، وتنزيهه عن جميع الصفات والأسماء، ثم معرفة الإمام قائم الزمان وهو حمزة بن علي بن أحمد، وتمييزه عن سائر الحدود ووجوب طاعته طاعة تامة، ثم معرفة الحدود، من الحدود؟ الخمسة تمام؟ الخمسة بأسمائهم وألقابهم ورتيبهم ووجوب طاعتهم. فإذا اعترف الإنسان بهذه الفرائض التوحيدية الثلاثة أصبح موحدا، وليس عليه أن يقوم بتكاليف أي فريضة من الفرائض. خلاص سقط عنه الإيه؟ التكاليف. ومع ذلك يزعمون أنهم ينتسبون إلى دين الإسلام، تعالى الله عن انتسابهم هذا علوا كبيرا. كذلك طبعا هنا بقى ذكر جملة من طبعا كعادة فرق الضلال يعني يتكلمون بالقرآن يتكلمون مش عارف بالسنة يعني ده الكلام الباطل، ويضطر طبعا يقوم بصلاة وصوم، لكن طبعا ليس فيها الصلاة المعروفة عند المسلمين وليس فيها الصوم عند المسلمين ولا الحج ولا الجهاد المعروف عند المسلمين. فمن ذلك الصلاة معناها صلة قلوب الدروز بعبادة الحاكم على يد خمسة حدود هم الأنبياء، يعني أنبياء الحاكم، الحاكم ده إله والحدود هم أنبياءه الخمسة اللي سبق ذكرهم، اللي هم حمزة وإسماعيل ومحمد الكلم وأبو الخير وبهاء الدين اللي هو علي بن أحمد السمكان. وهؤلاء هم أشهر دعاة الدروز، هنقول بأشهر الأنبياء. أيضا الصلاة المعروفة عند المسلمين أبطلها حمزة بن علي، هذا هو بيربط العلاقة طبعا بين ما عندهم، ويربطهم أن الباطنية هم أصل كل ضلال وأصل كل فساد تمام. الزكاة معناها عبادة الحاكم وتزكية قلوبهم وتطهيرها وترك ما كانوا عليه قبل معرفة الحاكم في ظهوره الجديد. الزكاة أيضا عند الباطنية معناها أخذ العلم عن الأئمة كما سبق ذكره فيه. والصوم أيضا معناه صيانة قلوبهم التي من أرض القلوب، هذا جملة اعتراضية يعني. الصوم معناه صيانة قلوبهم بتوحيد مولاهم الحاكم. فقد ذكر محمد حسين في كتابه أن الدروز يصومون في أيام خاصة وهي التسعة أيام الأولى من شهر ذي الحجة. الصوم طبعا عند الباطنية أيضا يربطه به. الحج لا يعني الحج عند المسلمين وإنما له معنى آخر عندهم، هو توحيد الحاكم لا المجيء إلى مكة والطواف والسعي والرمي والوقوف كحال بقية المسلمين. الجهاد أيضا معناه السعي والاجتهاد في توحيد الحاكم ها ومعرفة وعدم الإشراك، لا الجهاد الذي فرضه الله تعالى على خلقه، لأن طبعا الحاكم اللي هو إله الدروز أبطل كل هذا وأتى بشرع جديد إلى آخر ما ذكر. وكده يعتبر انتهت العقد، واضح طبعا أنهم لا علاقة لهم بدين الإسلام، نختم عن بهذا الكلام بكمال جنبلاط. طبعا ده المعاصر المتحدث الرسمي باسم ايه؟ باسم الدروز. ومع ذلك يعني هناك من يدندن حول يقول التقالب بين الفرق الإسلامية، وهذا من الضلال الذي نشروه بين عموم الأمة. ذكر طبعا هذا كتب كتابا يظهر فيه تعصب المذهب لفرقة الدروز، ويطعن طبعا في القرآن طعنا شديدا، ويدعى أيضا مصحف جديد باسم القرآن، تمام، ان القرآن خلاف القرآن كحال الروابط سواء كما سبق ذكره، ويفتري افتراءات هو الآخر، وينافع عن الدروز على أنهم من المسلمين وهم الصواب وما عند المسلمين. وذكر طبعا جزء مما دونه في مصحفه، ها، قال: لقد ضل الذين جحدوا الحكمة واتبعوا فرية صحف اكتتبوها فهي قبلة آبائهم يتلونها بكرة وعشية، تمام، وقالوا هذا من عند الله المعبود، وقال الذين كفروا منكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وعليه وجدنا آباءنا قل لو كنتم على الهدى. ده الكلام في مصحف جنبلاط. قل لو كنتم على الهدى لآمنتم به ولكنكم لا تعلمون غير ما تهواه أنفسكم وأنتم تجهلون، نحن أعلم بما في أيديكم ونحن المنزلون، ها، ولقد ضل هؤلاء الذين يريدون أن يحكموا بالقرآن ويتخذوه سبيلا ثم به يكفرون بعد أن تبين الحق. قل أليس الحق أحق أن يتبع؟ أليس الحق أحق أن يتبع؟ نعم. وطبعا بيقسم بقى المصحف أيضا 44 عرفا، ويقع في 269 و200 269 صفحة، ويقول كاتبه في مقدمته: جرى تقسيم هذا المصحف المكرم وفق المواضيع لتسهيل الاطلاع عليه، ووضع لكل فصل تسمية تنطبق مع ما ورد فيه من معاني، ولقد اخترنا اسم العرف تناسبا مع ما يطلق على انباء التوحيد، الى اخر ما ذكر في مصحفه هذا. ثم يعني الموضوع يعني خلاص نختم بالفرق بين النصارية والدروز، تمام. النصارية والدروز يطابق النصاريون والدروز في امور ويختلفون في اخرى، وبين الطائفتين عداوة شديدة لتبين افكارهم حول دعوة الالوهية لزعمائهم الذين ينتسبون اليهم. مما سبق يقتضح الاتي: ان عقيدة الطائفتين باطنية كما سبق، يبقى الباطنية هم الذين اسسوا كل هذا الفساد، انهم لا يطلعون احدا على اسرار مذهبهم وكتبهم السرية، ولا يعترف الدروز لاحد بالدخول في مذهبهم او الخروج منه، لا يأخذون بظواهر الألفاظ وإنما يؤولونها، كلهم يقولون بالتناسخ. طبعا التناسخ عند النصارية والتقمص عند الدروز. والفرق طبعا بين هنا التناسخ عند النصارية يقول في كل المخلوقات، أما الدروز يقولون في البشر. عند النصارية التناسخ يشمل المسخ والنسخ والفسخ والرسخ. طبعا هذه درجات عندها صار الكلام فيها. المسخ انتقال الروح من جسم آدم إلى جسم حيوان، والنسخ انتقال الروح من جسم آدم إلى جسم آدمي آخر، والفسخ خروج الروح من جسم آدم إلى جسم حشرة من حشرات الأرض وهوامها، والرسخ وانتقال الروح من جسم آدم إلى الشجر والنبات والجماد إلى آخره، وده بخلاف الطوائف بخلاف الدروز. الجسد البشري في عقيدة الدروز ثوب أو قميص الروح تتقمص به الروح عند الولادة وتنتقل منه بالموت فورا الى جسد مولود انساني اخر. الجنة عند الدروز معروفة الدعوة الهادية، والجحيم هو الكفر بها، وده على خلاف ما عليه النصاريون يقولون بان الجنة معرفة الهية علي بن ابي طالب، والجحيم هو الكفر بها او الجهل بها. يتفقون جميعا في اعتبار الحج ظاهرة وثنية وانه كفر وعبادة اصنام، تمام. كل هذه الطوائف تتفق في التشديد على التقية والسرية التامة، تمام، في نشر معتقدات من فاسدة بدعوى انهم يدعون الاسلام، ومن المسلمين السذج والحمقى من يقول بالتآلف لهذا الشيء. الشرك عند الدروز عدم الاعتراف بافراد الوهية الحاكم، وعند النصارية عدم الاعتراف بافراد الوهية، عشان كده هم ايه يعني اي نعم على عداوة مع بعضهم البعض. يعني. ومن الجدير بالذكر ان النصارية انشقت عن الشيعة الاثنى عشرية، ده سبق الكلام. اللي صنعت النصارية من؟ لاجل ذلك تجد هنا الترابط بين نصر الله في لبنان وبين الحزب النصري هناك، التآلف على حساب من؟ على حساب اهل السنة هناك، وهذا معلوم وطلعتنا به وسائل الاعلام عبر الجميع، وهذا معروف والعلاقة وطيدة بينهما، وانهم لا علاقة لهم بدين الاسلام لا من قريب ولا من بعيد. ودروس انشقوا عن اسماعيلية. مين سنة اسماعيلية؟ كلمة باطنية، كلمة عامة، ودول كلهم داخلين فين؟ في بطن الباطنية، هي التي فرخت هذه الافكار الوثنية التي لا علاقة لها بالاسلام. النصيرية اقدم من الدروس في الظهور، وكل طائفة حاولت الابتعاد عن اصلها رغم وضوح تعثر في كثير من افكارهم باصولهم الشيعية او الاسماعيلية الى غير ذلك من وجوه الاتفاق والافتراق بينهم. وكل افكار الجميع تنضح مجلسية ووثنية تستر اصحابها بالتشيع لاهل البيت وبالاسلام. دي خلاصة القضية في النصيرية والدروز، تمام؟ مجلسية وثنية تتستر بالتشيع لأهل البيت وبالإسلام لتحقيق ما يهدفون إليه من إعادة كلمة المجوس وإظهار قوتها من جديد، وهم ألد أعداء الإسلام وألد أعداء أهل البيت وألد أعداء الإسلام والمسلمين، والله تعالى متم نوره ولو كره الكافرون. ومن هنا نجزم أيضا مع المصنف ومع أن هؤلاء لا علاقة لهم بدين الإسلام وإن زعموا أنهم تبع للمسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من ديننا. وفي مجلسنا القادم بداية إن شاء الله تعالى دراسة عن البهائية وثم القديانية، ثم ندخل بعد ذلك في تنمية الفرق الأخرى التي تعتبر أنهم من أهل السنة والجماعة. سبحانه أن نفقنوا إياكم في ديننا.